بطلان منهج الخلف، وقلنا منهج السلف هو الحق في كل باب بصفة عامة، وفي هذا في جميع الأبواب بصفة عامة، وفي هذا الباب بصفة خاصة. إذا لابد لنا من معرفة الأسس أو معرفة القواعد، معرفة القواعد والأسس في هذا الباب. ما هي القواعد لإثبات الصفات عند السلف؟ ذكروا قواعد مستنتجة ومستنبطة من النصوص. القاعدة الأولى إثبات صفات الله تعالى، عفوا، القاعدة الأولى تقديم النقل على العدل. القاعدة الأولى في باب إثبات صفات الله تعالى تقديم النقل على العدل، لأن النقل عبارة عن كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يجب تقديم النقل على العقل. وما العقل إلا جهاز يستخدم في الفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاصة، القاعدة الأولى في هذا الباب تقديم النقل على العقل. القاعدة الثانية رفض التأويل رفضا باتا، لأن المعنى المؤول إليه معنى ظني، ولا يجوز القول على الله تعالى بالظن. إذن يجب رفض التأويل مطلقا في هذا الباب. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. لا يقول أن لك قائل إن السنة في الغالب تروى بالمعنى، وأكثر الأحاديث التي وردت في باب الأسماء والصفات آحاد، والآحاد لا يستدل بها في باب العقيدة. إذا سلمت هذه القاعدة لهم تدرجوا معك، فقالوا الأحاديث حتى لو كانت متواترة وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة لا تصلح. أخرجوا الوحي المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الباب، ثم قد يتدرج معك فيقول الأدلة اللفظية كلها ظنية، ويقدحون في دلالة القرآن ما لم توافق دلالة القرآن العدل. لذلك نحن نرفض التفريق بين الكتاب والسنة، ونرجع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، لنرى إنهم إنما يشترطون في السنة الثبوت فقط، حتى التواتر لا يشترطون. السلف لا يشترطون أن تكون الأحاديث متواترة ليستدل بها في باب العقيدة، سواء كان في توحيد العبادة أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات، بل كان العمل على الآحاد، أحاديث الآحاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون اشتراط التواتر، لا يعرف هذا الأسلوب عندهم. بينما كان أولئك الدعاء أول ما يبدأون بالدعوة إلى العقيدة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في قصة معاذ. اشتراط التواتر في باب العقيدة مذهب الاعتزال، ثم انطلى على الأشاعرة فتأثروا بهم، وانتشر هذا الشرط عند الأصوليين وعند بعض علماء المصطلح، حتى اختلط الأمر على الناس كثيرا. وإلا عند سلف هذه الأمة لا يوجد هذا الاشتراط. إذن نحفظ هذه القواعد. القاعدة الأولى ما هي؟ والقاعدة الثانية رفض التأويل. القاعدة الثالثة عدم التفريق بين الكتاب والسنة. هذه قواعد يجب أن تحفظ. بعد هذه القواعد تجيك أسس، أسس عند الإثبات. ما هي هذه الأسس؟ إثبات ما أثبت الله لنفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، وإثبات ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأساس الأول من الأسس، من الأسس الثلاثة. ثانيا التنزيه، أي ألا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، بل يجب أن تقف عند التنزيه، تثبت وتنزيه. ذلك على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه. مفهوم؟ ثالثا عدم محاولة إدراك الحقيقة، عدم محاولة إدراك الحقيقة، أي قطع الطمع عن إدراك الحقيقة، تقطع الطمع عن إدراك حقائق الصفات كما قطعت الطمع عن إدراك حقيقة الذات. وذكرنا غير مرة أثرا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه، أرجو أن يكون صحيحا، العجز عن الإدراك إدراكه. وهذا كلام معناه سليم وصحيح وعظيم. العجز عن الإدراك هو الإدراك، عجزك واعترافك بعجزك أنك عاجز عن إدراك حقيقة الذات وعن إدراك حقائق الصفات، ذلك هو الإدراك. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لأنك وقفت مع علمك، هذا منتهى علمك. منتهى علمك أن تؤمن بالله إيمان وجود وتسليم، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته إيمان وجود وتسليم. إذا وقفت عند هذا الحد أنت المدرك، ومن تجاوز هذا الحد إنما يقول على الله بغير علم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. إذا كان لا يحاط به علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله أو في أسرار قدره، إذن قف عند حدك ولا تحاول إدراك الحقائق. إذا فهمت القواعد والأسس يتبين لك تماما صحة مذهبك، وأنه الحق وحده وبطلان ما عداه. قال المؤلف حفظه الله: الوجه الرابع،
نعم،
الوجه الرابع في إبطال